أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما أفاده السيد الخوئي على الله مقامه الشريف من ضمن الإشكالات التي استشكلت في المقام، بما أفاده المحقق النراق من التعارض بين استصحاب المجعول واستصحاب عدم الجعل الزائد، أن النوبة لا تصل إلى هذه المعارضة، لأن استصحاب عدم الجعل الزائد وإن كان يجري في نفسه لكنه معارض في رتبته باستصحاب عدم جعل الإباحة. الكلام في الحكم الإلزامي، وحيث إن استصحاب بقاء المجعول متأخر رتبتان، فإن استصحابه عدم الجعل الزائد مع استصحاب عدم جعل الإباحة يتعارضان ويتساقطان، ويبقى استصحاب بقاء المجعول بلا معارض. ويرتكز هذا الإشكال كما أسلفت على جريان استصحاب عدم الجعل في نفسه مع استصحاب بقاء المجعول، وقد تقدم الشرح لا نريد أن نعيد. هذا الإشكال استشكل فيه السيد الخوئي وأجاب عليه بأجوبة ثلاثة. الأول أن استصحاب عدم جعل الحلية أو الإباحة لا يجري في حد نفسه، باعتبار أن الأشياء كلها كانت على الإباحة في صدر الشريعة، لا بمعنى أن الإباحة جعلت، بل المستظهر من الأدلة وأن كل شيء مباح ولو ظاهرا إلى أن يثبت فيه حكم آخر. بلكن سواء استدعى إلزاما أم إباحة بالمعنى الأحرف استحباب وكراهة، وعلى هذا الأساس فلا يجري الاستصحاب، لأنه ليس مورد شك على الإباحة أساسا أو كون الأشياء على الإباحة، هكذا أقوله. على مبنانا الأمر أوضح في بالنسبة لهذا الإشكال، حيث قلنا هناك إباحة مجعولة في صدر الشريعة وهذا تقدم. الإشكال الثاني الذي يستشكله السيد الخوئي في هذا المجال أنه لا معارضة بين استصحاب عدم جعل الحلية واستصحاب عدم جعل الحرمة، ما في تعارض بينهما. ليش سيدنا لا يوجد تعارض؟ ألا يدور الأمر بينهما فنعلم إجمالا بأحدهما؟ يقول السيد الخوئي إن الملاك لتعارض الأصلين والميزان هو أحد أمرين، كلاهما غير موجود في المقام، وهذان الأمران على سبيل مانعة الخلو لا على سبيل مانعة الجامع، فقد يجتمعان. الملاك الأول أن يكون التنافي بين الأصلين تنافي ذاتي، مثل أصل يجري لإثبات الحرمة وأصل يجري لإثبات عدم الحرمة. أو أصل يجري لإثبات الحرمة وأصل يجري لإثبات الإباحة، هذان متنافيان كما هو واضح، لا يمكن أن يكون في الواقع حرمة وإباحة فيها، لا يمكن أن يكون في الواقع حرمة وعدم حرمة، وجوب وعدم وجوب. فيسبب هذا تعارضا داخليا في دليل الأصل، ولو لم ينتهي إلى مشكلة على مقام العمل، على مستوى مقام العمل. هذا ملاك، هذا الملاك غير متوفر في المقام، إذ عدم الإباحة لا يلازم بالضرورة الحرمة المشكوكة التي نصف بعدم جعلها، إذ ليس متناقضين ولا من الضدين اللذين لا ثالث لهما. وحينئذ يمكن إجراء استصحاب عدم الإباحة وإجراء استصحاب عدم الحرمة، كما في مثال حرمة الوطن، ولا يلزم ثمة تكاذب، إذ أقسم في البين أنهما ضدان لهما ثالث، فما المشكلة؟ الملاك الثاني أن يكون جريان الاستصحابين معا أو الأصلين معا يؤدي إلى المخالفة العملية القطعية، ومن الوضوح بمكان أن إجراء استصحاب عدم الإباحة مع عدم الحرمة لا يؤدي إلى هذا الأمر، كما لا يخفى. نعم، لا يجري الأصلان معا في مثل العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين، لأن استصحاب عدم نجاسة الإناء الأول وضمه إلى استصحاب عدم نجاسة الإناء الثاني يؤدي إلى مخالفة عملية قطعية للنجاسة المعلومة إجمالا بين الإناءين. هنا لا يوجد تنافي ذاتي، إذا الإناء الأول في حد نفسه مشكوك طرو النجاسة عليه، والإناء الثاني أيضا مشكوك طرو النجاسة عليه، ففي حد نفسه يجري فيه الاستصحاب، لكن الجمع بين الاستصحابين يؤدي إلى أنك محكوم بالتعامل مع الإناءين على أنهما طاهرات، وأنت تعلم أن أحدهما قطعا أصابته النجاسة، لكن لا تشخص أي إناء هو. في مثل هذه الحالة يتكاثر الأصلان ويتسقطان، فهنا يوجد تنافي بين الأصلين على مستوى الجريان والتعبد العملي، لأنه يسبب مخالفة عملية قطعية. وحيث إن هذا الملاك غير موجود في المقام، فإن إجراء استصحاب عدم جعل الإباحة مع إجراء استصحاب عدم جعل الحرمة لا يؤدي إلى مخالفة عملية قطعية، إذ أنا لا علم لي أنه في المقام إما الإباحة وإما الحرمة، لأن الإباحة بحسب الفرض هي الأصل الأول المجعول كبراوية، سواء إباحة واقعية كما أنا صورتها أو كما يصورها القول. تسكت عما سكت الله عنه، أو إباحة ظاهرية كما يصورها الباحث. والحرمة بحسب الفرض مشكوك، فالأمر يحتمل في حد نفسه حكما ثالثا، وما عندي علم إجمالي أنا بحسب الفرض. بوجود أحد الحكمين إما هذا أو ذا، بل حتى لو كان هناك علم إجمالي فإن مثل هذا العلم الإجمالي لا يؤدي إلى المخالفة العملية القطعية، كما في مثال نجاسة أحد الإناءين. إذا أي مخالفة عملية قطعية قل لي بالله عليك، الإنسان يدور أمره بين الفعل والترك، يعني إما أن يجتمع بزوجته التي انقطع دمها وإما أن لا يجتمع بها، وإذا اجتمع بها على تقدير الحرمة يكون خلخلة، لكن الحرمة مثبتة مشكوكة، ويجوز الصحابة عدم جعلها بحسب الفرض. وعلى تقدير الإباحة هو لم يخالف بشيء، فمخالفة عملية قطعية لا توجد. هذا الإشكال الثاني، الإشكالات السيد الفوري رضوان الله ما في تعرض داخلي. ليش في تعرض؟ لا يوجد، وعم بيقول ما في تنافي أصلا.
الملاك الثاني الملاك الثاني تعرض داخلي ولا لا؟
وين؟ شو قصدك؟
ذكر ملاكين، الملاك الأول قال يقوم يتعرض داخلي لا تجرب أصول
إيه، بس هو قال الملاك الأول أيضا غير موجود في المقام.
كبرويا
إيه طبعا يسبب تعارض داخلي، شو لك؟ بلا إشكال ولا ريب، لأن دليل الأصل لا يمكن أن يشمل ما يقتضي الترخيص بالمخالفة القطعية عقلا عنده عند القول، وعقلائيا عند الشهيد الصادق كما هو معلوم في موارد الأمن الإجمالي. هذا الإشكال الثاني يا أخوان استشكل فيه الشهيد الصدر رضوان الله عليه، يقول بأن هذا الكلام لا يتأتى على مبانيكم سيدنا، لأنكم تقولون بأن الاستصحاب أمام والمجعول فيه هو الطريقية والعلمية، وهو يقوم مقام القطع الموضوعي عندئذ بلسان دليله العام، يعني محكوم بحكم الأمارات. تتذكروا يا إخوان سيد الخوئي يرى، هذا بين قوسين حتى يكون مستحضر عندكم، يرى أن الاستصحاب أمارة كبقية الأمارات مش أصل عملي، وأن تنزيل الشك منزلة اليقين بحكم الكاشفية، وإن كانت الكاشفية وحدها لا تكفي لجعله، شأنه شأن بقية الأمارات. وعلى هذا الأساس يدخل هذا في البحث الكبروي،
أن دليل حجية الإمارة هل يفي بقيامها مقام القطع الموضوعي كما يفي بقيامها مقام القطع الطريقي أم لا؟ وسيدخل ممن يختار أن دليل حجية الإمارة يفي بقيامها مقام القطع الموضوعي. وعندي إشكال واحد أشكله على نفسي السيد خوي وأجاب عليه، أن الأمارات حجة في لوازمها، هل تلتزم بأن الاستصحاب حجة في لوازمه؟ قال مين قال الأمارة حجة في لوازمها؟ هل قاعدة اللي شبه مسلمة على الألسنة لا أقبلها؟ ما هن دليل أن الأمارة حجة في لوازمها؟ نعم في خصوص الإخبار اللي هو محل الكلام في مثل خبر الواحد وغيره، اللازم مصداق حقيقي للإخبار، لذلك يكون مشمول لدليل الحجية، لا من باب أنه لازم، من باب أنه مصداق للخبر، لأن لازم الخبر خبر، لأن لازم بدون ضميمة مقدمة خارجية برهانية أو عقلية ما يصدق عليه عنوان الإخبار. ولذلك أنا ما ألتزم حتى في باب الأمارات اللي هي أخبار، أنا لا ألتزم بأن كل اللوازم حجة، خصوص اللوازم البينة التي يصدق عليها أنها أخبار. هذا منيح إذا المبنى واحد يستذكره ولو محتفظ فيه يا إخوان، إذا مبنى السيد الخوئي وانفرد به السيد الخوئي من بين المحققين بما نعلم، طبعا الذين قبله السبعة تلاميذ يتبعوا هذا الحق. الشهيد الصغر ارتكب إلى مباني السيد الخوئي، يقول أنت عندك الاستصحاب أمارة من الأمارات، والأمارة يفي دليل حجيتها بقيامها مقام القطع الموضوعي كما يفي بقيامها مقام القطع الطريقي، وحينئذ إذا كانت تقوم مقام القطع الموضوعي فسوف يترتب أثر عملي ومخالفة قطعية في المقام على مبناكم. ها ليش؟ لأنه إذا جرى الاستصحابان جاز للمفتي أن يفتي بعدم جعل الإلزام وعدم جعل الإباحة، يجوز له أن يفتي حينئذ. ليش؟ وهذا الإسناد يعني في الحقيقة يجوز له أن يسند هذا الحكم إلى المولى، وهذا خلاف العلم الإجمالي بأن الموجود في المقام إما هو إباحة وإما هو حرمة، مخالفة عملية في نفس المؤدى لا يلزم، لكن بلحاظ اللوازم يلزم هذا الإشكال. ثم يبدأ ببحث طويل عريض في تخريج عملية الإفتاء وكيفية ذلك وعلى المباني المختلفة. أنا فعلا لا يسعني أن أدخل في هذا البحث يا أخوات، باعتبار أن هذا البحث محله الطبيعي بحوث الاجتهاد والتقليد، ما فينا نظل نستطرد بهذه الطريقة. لكن إجمالا هذا الإشكال مسجل على مبنى السيد الخوي مش على المباني المشهورة والمعروفة، يعني هو إشكال نقضي في الحقيقة على مبنى الخصم مش على المبنى الذي يعتقد به المستشكل. وهذا الإشكال لا محيص من الالتزام به إن بنينا على المبنى الذي ذهب إليه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. نعم يمكن للسيد الخوئي أن يقول بأن جواز الإفتاء لا يتوقف على حضور وقت العمل، إلى اللي ناقشته أنا بالدرس الماضي واللي أنا أعده من غرائب السيد الخوئي، إذ يرى السيد الخوئي أن الفقيه يجري الاستصحاب حقيقة بمعزل عن وجود الموضوع في الخارج، ويجري الاستصحاب على تقدير وجود الموضوع خارجه ولو لم يكن موجودا بالفعل. وهذا لا تسموه مو إجراء كما كنت أنا أسميه خارطة، هو إجراء للاستصحاب، بل دائما عملية الإفتاء هي هكذا المبنية على الأصول، أن الفقيه يقدر الموضوع ويجري الاستصحاب على تقدير وجود الموضوع. فإذا على تقدير وجود الموضوع لن ينتهي حينئذ إلى مخالفة عملية، قد يقال قد قائل يدافع عن السيد الخوئي بهذه الطريقة، أقول هذا الدفاع من خلص المطلب يا إخوان. الإشكال في الفتوى، والفتوى متوقفة على تصور الموضوع صحيح. نسأل، لنفترض أننا آمنا بأن الاستصحاب يجب، نحن لم نقبل، قلنا الفقيه يعلم جريان الاستصحاب حتى في الشبهة الحكمية، وإلا المشكل الفعلي هو من ابتلي بالواقع فعلا. دعونا من هذا الإشكال، نمشي على مبنى السيد الخوئي على الله مقامه الشريف، وهو أن الاستصحاب يجري من قبل الفقيه الجالس في غرفته حتى لو لم يوجد موضوع في الخارج على مستوى الشروط الحكمية. لكن نسأل، هل الفقيه يسند هذا الحكم إلى الباري الآن فعلا قبل وجود الموضوع في الخارج أو لا يسنده؟ يفتي به، يعني هذا حكم الله طبقا لما أدت إليه الأدلة والحجج، وهذا معناه أعم من حكم واقع وحكم ظاهري، يعني هذه الوظيفة الفعلية الشرعية. نسأل من يفتي بمضمون هذين الاستصحابين، يقول الواقعة الفلانية لا هي مباحة ولا هي محرمة، يخالف العلم الإجمالي بأنها إما مباحة وإما محرمة أم لا؟ يخالف. والإفتاء عمل من الأعمال، فهو في الحقيقة مني بالمخالفة العملية، وإن لم يمن بالمخالفة العملية على مستوى المستصحب، يعني بعد بالفعل أصلا مش واقع خارجي، لكن الفقيه الذي يفتي بعدمهما معا لا إشكال ولا ريب في أنه يقع في هذه المشكلة. صحيح يا أخوان، صحيح أن الاستصحاب له ملاك ثالث يا أخوان، وهو يرجع الملاك الأول في الحقيقة، لكي لا يجري الأصلان فيه معا. طبعا نقول استصحاب كل الأصول، لكن مثال البارز هو الاستصحاب لتكاذب الأصول. مو قال السيد الخوئي التكاذب بالذات يكفي، أقول أنا أيضا التكاذب بالعرض يكفي، يعني إذا استصحاب حرمة واستصحاب عدم حرمة لا يجري يعني معا، استصحاب عدم الضدين اللذين لا ثالث لهما لا يجري يعني معا، أقول في طول العلم الإجمالي أيضا يوجد تكاذب بين الأصلين حتى لو لم ينتهي إلى مخالفة عملية بالفعل. أنا أعلم إجمالا بوجوب إما صلاة الظهر وإما صلاة الجمعة، يجري استصحاب عدم وجوب صلاة الظهر مثلا، يجري استصحاب عدم وجوب الجمعة، لنفترض هكذا، وإن كان كلاهما مسبوق بالوجود مش بالعدم. إذا جاء الاستصحابان معا هذا يؤدي إلى مخالفة عملية قطعية باعتبار أني أعلم بوجوب إحدى الصلاتين، أقول بمعذر عن المخالفة العملية القطعية، هذا يؤدي إلى كذب داخلي بسبب العلم الموجود عندي الحاكم في هذه الواقعة، أو لا يؤدي قطعا يؤدي. أنا الذي أعلم بأن هذا الشيء إما مباح وإما حرام ولا ثالث لهما، في طول العلم الإجمالي صار ضدين لا ثالث لهما، وإن كان بالذات ضدان لهما ثالث استحباب وكراهة وإلى ما هنالك، لكن في طول العلم الإجمالي ضدان لا ثالث لهما، لا يمكن أن يشمل دليل الاستصحاب الضدين اللذين لا ثالث لهما في طول العلم الإجمالي كما لا يشمل بالذات. شو الفرق؟ ما دامت العلة هي التكاذب وعدم تعقل أن الباري يتعبد بالأمرين معا، أنا العالم لا أتعقل أن الباري يتعبدني بالإثنين معا على خلاف ما أعلمه تفصيلا مش إجمالا، الجامع معلوم تفصيلا يا إخوان، الإطباق الخارجي هو لسوى علم إجمالي. الجامع معلوم تفصيلا على حد الجامع. أن يفتي بعدم الإباحة وبعدم الوجود مخالف للعلم التفصيلي يا إخوان بالجامع عنوان أحدهما. ولا إشكال ولا ريب حينئذ في أن هذا المقدار أيضا يكفي للتحفظ، ولا تصل النوبة للدخول في بحث مبنائي بين السيد الخوئي وبين الشهيد الصالح. ولا يوجد لدينا وحي منزل يقول بأن التنافي في باب الأصول لا يكون إلا حيث يكون هناك تكاذب ذاتي، تكاذب ذاتي أو تكاذب العرض، شو الفرق؟ أو مخالفة عملية قطعية. جيد. الإشكال الثالث الذي أشكله السيد الخوئي رضوان الله عليه هو أن الاستصحاب قلت يجري لنفي الإباحة ونفي الحرمة، يتعارضان يتساقطان، ثم تصل نوبة الاستصحاب الثالث في طولهما فيبقى بلا معارض. أنا أقول الاستصحابات الثلاثة في رتبة واحدة، إذا الرتبية بين الاستصحابات الثلاثة هي فرع أن يكون استصحاب بقاء المجعول متوقف على الواقع الخارجي، وأنا قلت لكم الفقيه يجري الاستصحاب عند البحث عن الفتوى، في الوقت الذي يجري فيه استصحاب عدم الجعل يجري فيه استصحاب بقاء المجعول، غاية الأمر يجري فيه استصحاب بقاء المجعول على تقدير تحقق الموضوع في الخارج، وإلا هو الآن يجري الاستصحاب. ولذا لا توجد طولية، لا توجد طولية بين الاستصحابات، المقام واحد. ألا نتحدث نحن عن استصحابات تجري في الشبهة الحكمية؟ في الشبهة الحكمية استصحاب عدم جعل الإباحة متوقف على الفحص في الأدلة، استصحاب عدم جعل الحرمة متوقف على الفحص في الأدلة. الاستصحابات لا تجري من دون فحص ويأس عن الظفر بالدليل الاجتهادي، مش هيك؟ استصحاب بقاء المجعول على تقدير وجود الموضوع إنما يجري أيضا فيها المرتبة، ما ترتبط الفحص عن الأدلة. نحن عم نتكلم عن إجراء الفقيه للاستصحاب، مش عن إجراء المكلف. المكلف لا يجري استصحاب في الشبهة الحكمية، فقير هو الذي يجري الاستصحاب في الشبهة الحكمية. ولذا فإن الاستصحابات الثلاثة في مرتبة واحدة، وحيث إنها في مرتبة واحدة فلا يوجد متقدم ومتأخر، فهي برمتها تتساقط في المقام. معارضة ثلاثية الأطراف، هذا إذا قلنا الصحابة على جعل الإباحة يجب، يعني لو أرضينا عن الإشكال الأول وأرضينا عن الإشكال الثاني، حينئذ استشكل الشهيد الصدر. بشو استشكل الشهيد الصدر؟ الشهيد الصدر قال هالكلام ما بيجتمع مع مبان السيد الخوئي الذي يعتقد برأي أستاذه النائين إن أن المجعول شيء غير جعل، وأن هنالك مجعول طرف إضافته أمر حقيقي في الخارج. الأمر طولي، ومن الوضوع بمكان أن هذا يتوقف على وجود موضوع فعلي في الخارج وواقع فعلي في الخارج حتى يجذب استصحاب الفعل. أقول هذا الإشكال يتضمن في الحقيقة مش إشكالين. إشكال الأول مبنائي، أنه مبناكم سيدنا نفس مبنى أستاذكم النائي. أقول هذا الأمر لا يظهر من السيد الخوي أبدا. صحيح بعض كلمات السيد الخوي قد تناسبه، لكن شهدنا الصدر إمتى تبعت السيد الخوي؟ قبل أيام، عندما كان يقول في رد أستاذه النائيني بأن ترتب المجعول على استصحاب عدم الجعل أو على استصحاب بقاء الجعل وجودا وعدما، يعني ليس من الأصل المثبت بل يكفي وصول الصغرى والكبرى، تتذكروا هذا يتناسب مع القول بأن المجعول مو أمر حقيقي في الخارج، مش غير التطبيق، وكلامه ينادي على صوته. صحيح ربما بعض كلمات السيد الخوي توهم هذا الذي ذكر، لذا لا نستطيع أن نلزمه بهذا المعنى. ثم لننظر في محل آخر، هو قائل الكلام يظهر منه أن المجعول غير الجعل، في المبحث واضح أنه لا يقول بهذا الكلام، فلا نستطيع أن نحمله أعباء هذا الكلام. أما الإشكال الثاني فهو أن الاستصحاب إنما يجري إذا صار الموضوع فعليا، وأين هذا من استصحاب عدم جعل الإباحة المتوقف على الشك في الجعل فقط، أو عدم جعل الحرمة المتوقف على الشك في الجعل فقط؟ فإن بينهما بونا كما لا يخفى. وين الموضوع الافتراضي؟ وين الموضوع خارج الواقع؟ أقول هذا خلاف مبنائي مع السيد الخوي. نحن نوافق شهد الصدق في هذا المبنى، لكن خلاف مبنائي. سيد الخوي يرى أن الفقيه هو الذي يجري الاستصحاب حقيقة في الشبهة الحكمية عند البحث في الأدلة واليأس عن الظفر بدليل اجتهادي. واضح أن هذه المرتبة هي مرتبة الاستصحابات الثلاثة. إذا قلنا بأن استصحاب بقاء المجعول يجريه الفقيه حقيقة ولا يتوقف على وجود الموضوع في الخارج، من حقي أو حق السيد الشهيد أن نقول لا عمي، ما إلى معنى جريان الاستصحاب إلا إذا صار الموضوع خارجيا. لكن على كل حال هذا خلاف مبنى السيد الخوي، الإشكال بصير مبنائي، بدنا نناقش بهذا المعنى ونقول له كما ناقشته أنا قبل أيام أنه هذا ما له معنى أبدا، فإن الفقيه لا يجري استصحاب فعلي إذا لم تكن هناك نتيجة فعلية. وتقول النتيجة الفعلية جواز الإفتاء، جواز الإفتاء لازم من اللوازم، يجب أن يكون المستصحب يترتب عليه أثر فعلي، والمستصحب لا يترتب عليه أثر فعلي إلا إذا كان الموضوع فعليا في الخارج. لذلك أقول وإن كان مكرورا فما يجريه الفقيه ليس أكثر من رسم الخارطة يا أخوان، تعليم حتى في مرد شبهات الحكمية. نعم الفقيه هو اللي بيبحث بالأدلة، هو اللي بيخبرني انه يئس عن ظفر بدليل، هو 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 هو، لكن بالأخير بيوصلني الى مكان بدلني بالكامل كيف اجري الاستصحاب، فانا اجري حتى بشبهة الحكمية. هكذا لا معنى للجريان الفعلي من دون موضوع فعلي، لان الاصول العملية وظائف عملية فعلية لا غير. هذا تمام الكلام إلى هنا، وأكتفي بهالمقدار يا إخوان من هذا الإشكال مع أجوبته. بعد هذا يصل بنا الكلام إلى إشكال المحقق النراقي الذي نمضي عليه بسرعة، انفصال زمان الشك عن زمان اليقين، ونتمم البحث بكلمة للسيد الخوئي. تعرف السيد الخوئي فصل في جريان الاستصحاب بين الأحكام الإلزامية والأحكام الترخيصية، خالف النراقي في هذا التفصيل. لماذا؟ يعني إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.